Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Nus'un Cami. İmam Darimi radıyallahu anhu قال: "Babu du'a'i sâimi limen yuftiru 'inde." Ve bile قال: "Akhbarana Yezid ibn Harun قال: "Anbana Hişam ad-Destavâi an Yahya ibn Ebi Kesir an Anas ibn Malik enne en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ aftara 'inde unâs قال: "Aftara 'indakum sâimûn?" وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. باب في فضل العمل في العشر. وبلي قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت مسلما البطينة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. وبلي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا أصبه عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. باب في فضل شهر رمضان. وبلي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب في قيام رمضان. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وبلي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فلم يقم بنا الشهر حتى بقي سبع. قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. قال: فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته. فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر نحوه. فأفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل
عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وخلع ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في دعاء الصائم لمن يفطر عنده، فينبغي للصائم وغير الصائم كذلك إذا دعي إلى طعام أن يدعو لمن أكرمه ولمن دعاه إلى وليمته، ومنه خصوص الصائم يدعو بهذه الكلمات. يقول عن سيدنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أناس قال أفطر عندكم الصائمون، قال والمراد الدعاء لهم بأن يوفقوا لتفطير الصائمين، ليس المراد الخبر أن أفطر صائمون عندكم، ولهذا يدعى به في غير وقت الصوم أيضا كل من أكرمك ودعاك وقدم لك غدانا وعشانا وغير ذلك تقول له أفطر عندكم الصائمون، تقصد أن يسأل الله يوفقكم لأن يفطر الصائمون على أيديكم، دائما تفطرون الصائمين، أفطر عندكم الصائمون، فهو دعاء أن يوفقوا لتفطير الصائمين لما في تفطير الصائمين من الأجر العظيم، فيكون له مثل أجر من فطره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وأكل طعامكم الأبرار، كذلك ليس المراد به خبر ولكنه دعاء، لأن في الإحسان والإعطاء للأبرار منزلة ومزية، فإن الأبرار يستعينون بما يطعمون ويشربون على أعمالهم الصالحة وأحوالهم الشريفة، فيكون في إطعامهم ثواب ومنزلة أكبر. فلذا قال أكل طعامكم الأبرار، وقد جاء في الخبر لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي، فذلك أفضل، فإنه يخشى إذا أطعمت من يتجاهر بالذنوب والمعاصي أن تكون شريكا له في معاصي والذنوب لأنه يتقوى بطعامك عليها. وأكل طعامكم الأبرار، أي وفقكم الله لأن تطعموا العباد الطيبين الصالحين دائما. وتنزلت عليكم الملائكة، أي ملائكة الرحمة، بما توفقون له من العمل الصالح الذي تحضره الملائكة الكرام. وتنزلت عليكم الملائكة، وفي لفظ جاء وصلت عليكم الملائكة، أي تسببتم بإطعام الطعام لأن تصلي عليكم الملائكة، ووفقتم لما تصلي الملائكة على عامله دائما. فهذا الدعاء من الدعاء الوارد لمن فطره أو أكرمه بأي طعام، ويشرف يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، إلى غير ذلك مما ورد من الأدعية. ثم ذكر استطرادا فضل العمل في العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة عظيمة الفضل، حتى اختلفوا في التفضيل بينه وبين العشر الأواخر من رمضان لما في الحديث الذي سمعناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء، يعني ما يدرك ثواب المتعبد لله في العشر من ذي الحجة حتى المجاهدين إلا من كان منهم خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء بأن استشهد وأنفق جميع ماله في سبيل الله، هذا يدرك فضل من قام من عمل العمل الصالح وتعبد أيام العشر من ذي الحجة، وغيره من المجاهدين الذين لم يستشهدوا ولم تذهب أموالهم ما ينالون هذه المنزلة التي حصلها المتعبد في أيام العشر. وجاء في الخبر يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. ثم ذكر أيضا ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذا كان سيدنا سعيد بن جبير التابعي رضي الله عنه دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه ولا يطاق، ويصعب على غيره أن يجتهدوا مواصلة للأعمال الصالحة في أيام وليالي العشر من ذي الحجة. فأورد هذين الحديثين في فضل العمل في العشر. والعمل يدخل فيه الصوم، فمعنى إذن صيام هذه الأيام له فضل، فدخل في باب الصيام هنا ذكره، لأن من جملة العمل الصيام. وقد جاء حديث مختصة لم يروها هو بالصوم في أيام العشر، منها صوم يوم عرفة أني أحتسب على الله أن أكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ومنها أنه يعدل صوم يوم عرفة بألف يوم، وفي رواية عن سيدتنا عائشة بعشرة آلاف يوم، ومنها يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. فكأنه يريد أن يقول أن الصيام من جملة الأعمال الفاضلة يحرص المسلم عليها في أيام العشر، ولهذا أورد هذه الأحاديث هنا. وجاء عن بعض أمهات المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ثم ذكر لنا فضل شهر رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وهو عبارة عن كثرة تنزل الرحمة وقبول الأعمال الصاعدة إلى السماء، أعمال الصالحة. كنا عن ذلك بفتح أبواب السماء، وجاء في الرواية الأخرى فتحت أبواب الجنة. ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الزاد إلى الجنة، فالتوفيق لها وقبولها سبب دخول الجنة. وغلقت أبواب النار، فيتنزه عامة الناس من المسلمين عن الذنوب وعن المعاصي، كما تغلق أبواب النار أيضا التي هي عليها، فكذلك تغلق بالنسبة للمؤمنين أسباب دخول النار من الذنوب والمعاصي، فعامة المؤمنين يقبلون على ربهم وينزجرون عن الذنوب، فيكون في ذلك غلق أبواب النار. وصفدت الشياطين، يعني شدت بالأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد. فالرواية الأخرى سلسلت، والمعنى واحد. فالمراد المردة، مردة الشياطين هم الذين يقيدون في خلال هذا الشهر. فيبقى صغار الشياطين وآثار النفوس، وكان يقول بعضهم في تواضعه ونحن أصغر شيطان يضحك علينا ويلعب بنا. الكبار ذا ما يقدروا عليهم إلا بعض الكبار، ولكن أمثالنا قال أصغر واحد يضحك علينا ويلعب بنا. فالله يجعل يلحقنا بعباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين. الباب الخامس في ذكر بنيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبناته وأزواجه وأعمامه وعماته ومرضعاته وإخوته من الرضاعة وأخواته، وذكر مواليه وخدمه من الأحرار ومن كان يحرسه ورسله إلى الملوك وكتابه ورفقاؤه العشرة النجباء وأصحابه النجباء وأهل الفتوى في حياته. وفيه فصول حسب ما تضمن من التراجم. الفصل الأول في ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. وكان له من الولد القاسم، وبه يكنى، وعبد الله، وهو الطيب والطاهر، وقيل اسمه الطيب فقط والطاهر آخر، وإبراهيم، والبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وتوفي البنون قبل النبوة إلا إبراهيم وهم يرضعون. وقيل بلغ القاسم أن يركب على الدابة ويسير على النجيبة. وأما البنات فأدركهن الإسلام وهاجرن وتوفين بالمدينة. وأكبر بنيه صلى الله عليه وآله وسلم القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر، ثم إبراهيم. وأكبر بناته زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وفيه خلاف واسع والله أعلم. وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مستولدته مارية القبطية. وكلهم مات قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر لم ترى فيها ضاحكة. وكانت زينب تحت أبي العاص بن ربيع العبشمي، وهو ابن خالتها. وفرق الإسلام بينهما، فلما أسلم أبو العاص ردها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح الأول. وهذا موضع تنازع بين العلماء في كيفية رده صلى الله عليه وآله وسلم لزينب على أبي العاص، لأن تلاحقهما كان بعد انقضاء العدة وزمن طويل قدر 6 سنين. والصحيح أنه ردها عليه بنكاح جديد. وتأولوا الحديث الوارد في ردها عليه بالنكاح الأول أن معناه على مثله والله أعلم. وولدت زينب من أبي العاص أمامة وعليا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج أمامة بعد موت خالتها فاطمة عليه السلام. وكانت رقية وأم كلثوم تحت عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، فطلقاهما في خبر يطول ذكره. وتزوجهما عثمان بن عفان واحدة بعد واحدة وماتتا عنده. وتزوج البتول فاطمة عليه السلام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فنشر الله منهما الخير الكثير. ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذرية إلا من جهتهما. وقد ذكرت أولادهم وتنزيل بطونهم في كتابي الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم أجمعين. يذكر لنا أولاده عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث، وهم 3 ذكور على الأصح، وقيل 4، 3 من الذكور و4 من الإناث. وهو الذي بينه صاحب عقيدة العوام، وكان أطفالنا يحفظون ذلك. وهذا من جملة الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف مولده ونشأته ونعرف زواجه ونعرف أولاده وأبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام. فأولهم القاسم، وبه يكنى، ويقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. هؤلاء كلهم من خديجة إلا إبراهيم. وبعده ولد عبد الله، وعبد الله يكنى بالطيب الطاهر، وقيل أنه يكنى بالطيب والطاهر واحد ثاني أيضا توفي رضيع، لكن الأصح أنه له لقبين لواحد وهو عبد الله كما قال المرزوقي في عقيدة العوام. طاهر وعبد الله وهو الطيب قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين باللقبين ذا أي عبد الله يلقب قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وهو المستولد ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة سببا ومدخلا إلى قربك من الله ومن رسوله بحبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمحبتك لهم. والبنات سيدتنا زينب وسيدنا رقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. قال والقاسم وعبد الله كانت وفاتهم بمكة المكرمة. قال قبل النبوة وفي رواية أن عبد الله كان بعد النبوة وقيل بلغ القاسم أن يركب على الدابة فماتوا في صغرهم كلهم. وأما البنات أدركهن الإسلام فأسلمن وهاجرن وتوفين بالمدينة. أكبر بني صلى الله عليه وسلم القاسم ثم الطيب الطاهر ثم إبراهيم. أكبر بناته زينب التي هي زوجة أبي العاص بن الربيع ثم رقية زوجة سيدنا عثمان بن عفان ثم أم كلثوم أيضا زوجة سيدنا عثمان بن عفان تزوجها بعد وفاة رقية فسمي بذي النورين أي البنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. ثم توفيت أم كلثوم فقال لو كان عندي بنت أخرى لزوجتها عثمان وكان قد زوج سيدتنا فاطمة بسيدنا علي. وقال كل أولادي من خديجة إلا إبراهيم أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة. إلا وعاشت بعده ستة أشهر من ربيع الأول إلى رمضان وتوفيت في رمضان. ثم بعدها أيضا بتسعة وعشرين سنة بعد وفاتها توفي سيدنا علي في رمضان. واختلفوا قبرها في بيتها أو خرج بها إلى البقيع. والمشهور أنه أخرجها إلى البقيع وقبرها هناك صار. فهي بالموضع الذي كان يسمى قبة أهل البيت. هي قريبة من الجدار وقريب من الجدار الآخر الشمالي سيدنا العباس عم أبيها عم النبي صلى الله عليه وسلم. وخلف سيدنا العباس سيدنا الحسن بن علي وعلي زين العابدين بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. ثم إلى الجانب الآخر مقبور الثلاثة الأولاد البنات زينب ورقية وأم كلثوم. قال وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع هو بن خالتها. فرق الإسلام بينهما أسلمت ولم يسلم هو فرق الإسلام وهجرت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده. وهكذا حتى كان في السنة السادسة من الهجرة لا قبل ذلك بعد غزوة بدر بقليل يكون باعتبار هجرتها بعدما هاجرت بست سنين لا أقل من ذلك إنما بعدما فرق الإسلام بينهم بست سنين نحو ست سنين سواء بعدها في مكة المكرمة فارق بينها وبينها. وبعد ذلك في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة رجع سيدنا أبا العاص بالإسلام فردها له. لما رد له قال القول من قال أنه بنكاحها الأول، قال الجمهور أنه على مثل النكاح الأول، يعني كما لأن بأن الأنكحة في الجاهلية محكوم بصحتها في الإسلام، يزوج الولي بنته، وهذا النوع من النكاح مقر في الإسلام، وأنه على مثله كان نكاحها لأن العدة قد انقضت بيقين، فكيف تعود لي بالنكاح؟ والمرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها وهي في العدة رجع إليها، وإن انقضت العدة لابد من عقد جديد، أو ارتد والعياذ بالله زوجها ثم رجع إلى الإسلام، إن رجع ولم تزل في العدة رجع إليها بالنكاح الأول، وإلا فلابد من عقد جديد إذا كان بعد العدة. وهكذا يقول ولدت سيدتنا زينب أمامة وعليا، وكان علي بن أبي طالب زوج أمامة بعد ما ادخلتها سيدتنا فاطمة بوصية من سيدتنا فاطمة، يقول له إذا أنا مت فتزوج أمامة هذه بنت أختي خذها، فتزوجها ونفذ الوصية. وأمامة بنت بلعاص وهي بنت زينب، وكانت رقية وأم كلثوم تحت عتبة عتيبة بن أبي لهب، فلما جاء الإسلام طلقاهما، تزوجهما سيدنا عثمان واحدة ثم ماتت ثم الأخرى ماتت عنده. أما سيدتنا البتول فتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب، ونشر الله منهما الخير الكثير، ولم يعن النبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من جهتهما، فما خلف أحد علي ولد زينب، ما خلف أحد ولا بعد، ولا أحد من بنت من الأخريات جاءته، ولكن بقيت ذريته التي أشار إليها في حياته، وصلى على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، وقوله أنه يخرج من ذريتي القصد المهدي وصفه أراد بالذرية، ولأن لهم من انحصروا في ذرية سيدتنا فاطمة إلا من جهتهما علي وفاطمة، فانحصروا في ذرية الحسن والحسين، ولعب ذرية إلا من جهتهما، وقد ذكرت وذكرت أولادهم وتنزيل بطون ذكرته في كتابه الرياض المستطابة. رزقنا الله كمال محبة نبينا واتباعه والاقتداء به ظاهرا وباطنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسنتكم صحيح المؤلف فألفكم معلومكم معلوم وعلوم سائر السالحين في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم. وبإليه قال: وعن ربيع بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يفطروا. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في روايتين: وأن يغدوا إلى مصلاهم. الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي غير قادحة. وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن المنذر وابن السكني وابن حزم، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس أن عمومة له وهو وهم كما قال أبو حاتم في العلل. والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب، وأنه يكتفى بظاهر الإسلام كما تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال نعم. الحديث وقد استدل بحديث الباب على اعتباره على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار، وغير خاف أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد. قوله فأمر الناس يفطروا فيه رد على من زعم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار خاص بالركبي كما فعل الجلال في رسالة له، وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال.
هذا الحديث في آخر يوم من رمضان يوم 30، ووقع في سنة من السنين أن أصبح الناس صائمين يوم 30، فوصل في أثناء النهار اثنين من الأعراب وجاءوا عند النبي وقالوا يا رسول الله والله يحلفون بالله لا أهلا، لأنهما أهلا أي شاهدا ورأيا الهلال في الأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وقال اغدوا ثاني يوم لصلاة العيد، فأفطر الناس وقضى صلاة العيد في اليوم الثاني الذي هو اليوم الثاني من شوال يوم العيد، لأنه الوقت ما عاد يكفي لأن يجتمع الناس، وعادت من حوالي المدينة من أهل القرى يفدون إليه ليوم العيد، فقال لهم خلاص اليوم افطروا وبلغوا الناس والصلاة غدا إن شاء الله. فبلغ الخبر ووفد الناس في الليل للمدينة من أجل يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد ويهنئونه صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد. وهذا فيه اثنان، فلا يأتي فيه الإشكال أنه عند الجمهور لا يقبل في غير دخول رمضان إلا اثنان، هذول اثنان، إلا أنهم نعم من الأعراب واكتفى النبي بشهادتهم ولم يبحث عن شيء آخر.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح. الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحا، وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه. والحديث الثاني سكت عنه أبو داود المنذري ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق، وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف. والحارث بن حاطب المذكور له صحبة خرج مع أبيه مهاجرا لأرض الحبشة وهو صغير، وقيل ولد بأرض الحبشة وهو وأخوه محمد بن حاطب، استعمل على مكة سنة 66. قوله وانسكوا لها وهو أعم من قوله صوموا لرؤيته، لأن النسك في اللغة العبادة وكل حق لله تعالى كذا في القاموس. وقوله فأتموا 30 يوما فيه الأمر بإتمام العدة، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله مسلمان فيه دليل على أن لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار، وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والإفطار، وقد تقدم الجواب عن ذلك الاستدلال. قوله شاهد عدل فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصوم، وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابي المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين، وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت، والإسلام يجب ما قبله، فهو عدل بمجرد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال.
فرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم معلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال فصل: وأما قوله فصل في سورة الإخلاص. وأما قوله عليه السلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما أراك تفهم وجه ذلك. فتارة تقول هذا ذكره للترغيب في التلاوة وليس المعني به التقدير وحاشى منصب النبوة عن ذلك، وتارة تقول هذا بعيد عن الفهم والتأويل، وإن آيات القرآن تزيد على 6000 آية، فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه، فتظن أنها تكثر وتعظم بطول الألفاظ وتقصر بقصره، وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة نظراً إلى كثرتها. فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاً، وارجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن، إذ هي معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم، فهذه المعارف الثلاث هي المهمة والباقي توابع. سورة الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاث، وهو معرفة الله عز وجل وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والنوع، فهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفر، ووصفه بالصمد، ويشعر ذلك بأنه السيد الذي لا مقصد في الوجود للحوائج سواه. نعم، ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم، فلذلك تعدل ثلث القرآن، أي ثلث الأصول من القرآن، كما قال عليه السلام: الحج عرفة، أي هو الأصل والباقي تابع.
الوجه في قوله أن قوله الله أحد تعدل ثلث القرآن في الثواب من غير شك، وكيف تعدل ثلث القرآن أيضا؟ الوجه فيه أن المقاصد الكبرى للقرآن هي معرفة الله ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم، فهذه تحدثت عن واحد من الثلاثة وهي معرفة الله تعالى، فهي ثلث. ولذلك من هذا الوجه وبأوجه أخرى انكشفت بنور النبوة عدت ثلث. قال ويقول بعض الناس قال النبي هذا بس ترغيب في تلاوة سقول الله أحد، قال سيدنا الغزالي حاشا منصب النبوة، ما يجازف بالكلام من أجل الترغيب، إذا يذكر شيء يذكره بحقيقة وواقع. ثلث القرآن ثلث القرآن هذا الثلث، هي كما قال صلى الله عليه وسلم. من ذلك بعدين يأتي الكلام عما قال في بعض السور إنها ربع القرآن، أو ما قال بعض السور نصف القرآن، كلها لها أوجه، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن يقصر عن إدراك بعض المعاني كثير من الناس. قال فإذا عرفت مقاصد القرآن اهتديت إلى ما ذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك. باقي واحد.
فصل: لعلك تشتهي الآن أن تعرف معنى قوله عليه السلام: ياسين قلب القرآن، وأنا أرى أن أكل هذا إلى فهمك لتستنبطه بنفسك على قياس ما نبهت عليه في أمثاله، فعساك تقف على وجهه من نفسك، وفرح الإنسان بالتنبه أعظم من الفرح بالتنبيه، والتنبه يزيد في النشاط أكثر من التنبيه، وأنا أرجو أنك إذا انتبهت لسر واحد من نفسك توفرت داعيتك وانبعث نشاطك لإدمان الفكر طمعا في الاستبصار والوقوف على الأسرار، وبه ينفتح لك حقائق الآيات التي هي قوارع القرآن على ما سنجمعها لك جملة واحدة ليسهل عليك النظر فيها واستنباط الأسرار منها.
فتنظر المشابهة بين مهمات قلب الإنسان في جسده مع بقية الأعضاء لتجد أن ما في سورة ياسين كالقلب بالنسبة لمقاصد القرآن الكريم. اعمل فكرك وتحرك حتى تنفتح لك الباب ولا تبقى جامد طول الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، نفعنا الله بكم سائر الصالحين في الدارين آمين. فائدة أخرى: اعلم رحمك الله أن السابقة الحسنة والسعادة الأزلية والهداية وسائر الأخلاق الحسنة المرضية مثل البذور في القلوب والدعوة إلى الله تعالى والمواعظ والدعاة والمذكرين مثل الأمطار والرحمات، والقلوب مثل الأراضي. فإذا وقعت الدعوة والمواعظ من الدعاة والمذكرين على القلوب، فإن وقعت على القلوب التي سبقت لها من الله الحسنى وأعوان إنابتها ورجوعها إلى الله، أصغت وأقبلت وأطاعت وانقادت واتبعت واهتدت، مثل الأمطار إذا وقعت وقت الربيع على الأراضي الطيبة النقية المبذرة بالبذر النافع الطيب. فلا يخفى ما تأتي به تلك الأرض من المنافع، وإن وقعت الدعوة على قلوب خلية من الأخلاق الحسنة والخبيثة لم تتأثر بها كالأمطار إذا وقعت على الأحجار. وإن وقعت الدعوة على قلوب ملئت من الأخلاق الخبيثة وحقت عليها الشقاوة والعياذ بالله تعالى، قابلت الدعوة إلى الله والداعين والمذكرين بالتكذيب والاستهزاء والعناد والتأبي والإيذاء والعداوة، كالأرض الخبيثة الملأى ببذر الأشجار الخبيثة المؤذية بالشوك وغيره وإفساد الأرض وعدم النفع. فإنها إذا وقعت عليها الأمطار أنبتت ما فيها من كل شجرة مؤذية، وكلما زادت عليها الأمطار كثر شوكها وعظم وزاد ضررها، وصار لا دواء لها إلا قلعها أو إحراقها. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. على السوابق بالسعادة وبالشقاوة، والأخلاق الحسنة المرضية قال مثل البذور في القلب، والدعوة إلى الله تعالى والمواعظ والتذكير مثل الأمطار، والقلوب مثل الأرض. فإذا كانت الأرض طيبة والبذر فيها طيب وجاءتها الأمطار أنبتت الثمار الصالحة الحسنة الطيبة. وهذا ضرب صلى الله عليه وسلم مثل من مثل مبعث لا به، كمثل كان كمثل غيث أصاب أرضا كان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. قال فإذا كان كذلك تصغي هذه القلوب وتستمع، إذا قد جاء وقت إنابتها ورجوعها إلى الله فجها هذا المطر وهو التذكير والتعليم، فتتأثر وتستجيب وتحصل المنافع الكبيرة. ولكن إذا كانت وقعت الدعوة في قلوب مليئة بالأخلاق الخبيثة وسبقت عليها الشقاوة والعياذ بالله تعالى، فتقابل الدعوة والدعاء والمذكرين تكذيب والاستهزاء والعناد والإيذاء والعداوة مثل الأرض الخبيثة، تنزل عليها المطر ما يطلع إلا الشوك. إيه مطر طيب بقى هو الناس شيء طيب ما يطلع لي، كل ما كثرت المطر كثر الشوك، ولا عاد شيء حلها إلا إحراقها أو قلعها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا حال من سبقت عليهم الشقاوة والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مملأ القلب والأعضاء، نفع الله بكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، ورضي الله عنكم إلى أن قلتم. الدرس الثالث: اللسان وآثاره. الحمد لله مقلب القلوب، يثبت قلب من يشاء على ما يحب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال لنا في خبره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أحييت به قلوب من آمن واتبعه واهتدى بهداه، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى جعل للقول الصادر من الإنسان دافعا من القلب وأثارا عائدا إلى القلب، وذلك في مختلف الطاعات والمعاصي. فإن أعمال الجوارح مصدرها من القلوب، ولكن بعد صدورها على الجوارح تعود منها آثار منعكسة إلى القلوب. فالطاعة إذا أقبل عليها المؤمن مخلصا لوجه ربه سواء كانت قراءة أو صلاة أو صدقة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صلة لرحيم أو غيرها، يكون قيامه بها بدافع من القلب مرضيا لله. فعندما يفعل ذلك الفعل من أنواع الطاعات والعبادات يصدر معه نور، فيعود إلى القلب منه نور فيزيد القلب نورا. وكل معصية أيضا تصدر من القلب، فأول المعاصي خطرة تخطر على القلب، فإذا كان القلب غير مقوم على ميزان المراقبة للحق الأكبر وعلى التصديق الجازم بما جاء عن خير البشر، ينساك مع الخاطر سيء ويتحول معه إلى عزم، ثم يفعل المعصية فتصدر منها ظلمة تعود إلى القلب فتزداد بها ظلمة القلب. ومن هنا جاء في الأثر: من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. وذلك لأن غايته أن يتبع تلك السيئة حسنة فتمحوها، فلو جاءت هذه الحسنة دون سيئة قبلها لازداد بها القلب إشراقا، فلما وجدت السيئة قبلها لم يزدد إشراقا، وإنما كان غايتها أن تطهر القلب من الأثر الذي علق به من المعصية السابقة، فكان ذلك نقصا على هذا الإنسان وقصورا في العقل لا يعود إليه. فأقوال الإنسان لها ارتباط قوي بما يكون في القلب وتأثير عليه أيضا.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل ومسائل سيد الشهور لشيخ أبي بكر بن محي الدين المليباري رضي الله عنكم: قراءة سورة الفتح أول ليلة من رمضان. وفي خزينة الأسرار قال ابن مسعود رضي الله عنه: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله تعالى ذلك العام، ومن الله العون ومن الله العون. كذا في روح البيان. وقال بعض العارفين: من قرأ سورة الفتح عند رؤية هلال رمضان في أول ليلة وسع الله رزقه في ذلك العام إلى آخره. وقال الإمام عبد الحميد الشافعي: قال أبو بكر النيسابوري: سمعت محمد بن عبد الملك يقول، سمعت يزيد بن هارون قال يقول، سمعت المسعود يقول: بلغني أن من قرأ سورة الفتح، يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أول ليلة من شهر رمضان في صلاة التطوع حفظ ذلك العام. قلت: وذكر هذا بعينه العلامة الخطيب الشربيني في تفسيره آخر سورة الفتح عن ابن عادل فانظره. وقال الحافظ السيوطي: وأخرج السلفي في الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال: سمعت مسعود رضي الله عنه يقول: بلغني أن من قرأ أول ليلة من رمضان إن فتحنا لك فتحا مبينا في التطوع حفظ ذلك العام. انتهى. معنى رمضان: قال الإمام الخطيب الشربيني: سمي رمضان من الرمض وهو شدة الحر، لأن العرب لما أراد أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر، فسمي بذلك، كما سمي ربيعان لموافقتهما زمن الربيع. وما قيل من أنه سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ضعيف، لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع. انتهى. وقال الإمام إسماعيل حقي: وإنما سمي بذلك إما لارتماض الأكباد واحتراقه من الجوع والعطش، وإما لارتماض الذنوب بالصيام فيه، أو لوقوع أيام رمض الحر أي شدة وقوعه على الرمل وغيره. قيل إنهم نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة فسموها بالأزمنة التي وقعت هي فيها وقت التسمية، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي به، كما يسمى بربيع لموافقة الربيع جمادى لموافقة جمود الماء. وقال الإمام ابن حجر الهيتمي: وهو معلوم من الدين بالضرورة من الرمض وهو شدة الحر، لأن وضع اسمه على مسماه وافق ذلك، وكذا في بقية الشهور كذا قالوه، وهو إنما يأتي على الضعيف أن اللغات اصطلاحية، أما على أنها توقيفية، فأي أن الواضع له والله تعالى وعلمها جميعا لآدم عند قول الملائكة: لا علم لنا، فلا يأتي ذلك. رمضان خمسة أحرف. قال الشيخ الجيلاني: فصلا، رمضان خمسة أحرف: الراء رضوان الله، والميم محاباة الله عن العصاة، والضاد ضمان الله، والألف ألفة الله، والنون نور الله. فهو شهر رضوان ومحاباة وضمان وألفة ونوال وكرامة للأولياء والأبرار. وقيل: مثل شهر رمضان في الشهور كمثل القلب في الصدور، وكلام بيائي في الأنام، وكالحرم في البلاد، فالحرم يمنع منه الدجال اللعين. وشهر رمضان تصفد فيه مردة الشياطين، والأنبياء شفعاء للمجرمين، وشهر رمضان شفيع للصائمين، والقلب مزين بنور المعرفة والإيمان، وشهر رمضان مزين بنور تلاوة القرآن، فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ فليتب العبد إلى الله عز وجل قبل أن تغلق أبواب التوبة، وليتب إليه عز وجل قبل أن يفوت وقت الإنابة، وليبكي قبل أن يقضي وقت البكاء والرحمة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لم يخروا ما لم يخزوا ما أقاموا شهر رمضان. فقال رجل: يا نبي الله، وما خزيهم؟ قال: من انتهك فيه محرما أو عمل سيئة أو شرب خمرا أو زنا لم يقبل منه رمضان، لعنه الله وملائكته أهل السماوات إلى مثله من الحول، وإن مات فيما بينه وبين رمضان فليس له عند الله حسنة. فصل. قيل إن سيد البشر آدم عليه السلام، وسيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبش بلال، وسيد القرى مكة، وسيد الأودية وادي بيت المقدس، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الليالي ليلة القدر، وسيد الكتب القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد القرآن البقرة آية الكرسي، وسيد الأحجار الحجر الأسود، وسيد الآبار زمزم، وسيد العصا عصا موسى، وسيد الحيتان حوت الذي كان يونس عليه السلام في بطنه، وسيد النوق ناقة صالح، وسيد الأفراس البراق، وسيد الخواتم خاتم سليمان عليه السلام، وسيد الشهور شهر رمضان.
صلى الله أسمعنا شج.
أرواحنا تروى والصدر صار يشرح في جاه طه الأفساح، فاحضر معانا ترباح، أرواحنا ترواح والصدر صار يشرح في جاه طه الأفساح، فاحضر معانا ترباح، واشرب لكاس أطياب، وذق هوانا واطراب، وفي الحما تقرب، تعطى الصفا وتمناح، واعزم بصدق كامل مع سادة الفضائل وجامع الشمائل والراث طه الأملاح، وارقى إلى المعالي ومرتقى الكمال، تظفر بعيش حالي، تروح به وتسرح لله من مقامي عال ورافع سامي، لخيرة الأنام من كل سابق أصلا، والراث طه الهادي وأجود الأجواد، وجامع الأمجاد وكل وصف أملاح، فيه الملاحة تما خيرات فضله عمات، له المطايا أمات من كل راكب أفلاح، يا فوزنا بحبه نظفر عسى بقربه، من كل صادق أنجاه. الفلاحِ والفوزِ والصلاحِ وراحةِ الأرواحِ به يا أحايب ابن فراح هنا وفي القيامة ودار للمقامة وندرك السلامة سلام ربي نمناح تحية الإله لأهل المقام الباهي من عارف نواهي صلى الإله وسبح
صلى لله صلى له وسبح صلى له
تحية الإله لأهل المقام الباهي من عارف نواهي صلى له وسبح ومقتد بأحمد المصطفى محمد له الإله يحمد يمنح حبه يمنح يا رب هبنا حبا ومعرفة وقربا وأهلنا وصحبا وعننا عفو واصفح واختم لنا بالحسنى على مقام أسنى وشرب كاس أهنى نحب نلقاك نفرح
نحب لقاك نحب لقاك نفرح
واختم لنا بالحسنى على مقام أسنى وشرب كاس أهنى نحب لقاك نفرح
أمين
نرافق المشفع ذا القدر الأعلى الأرفع في حال فوق المطمع دونه جميع المطمع
في خير وصفاء في قين تمكين مكين مع استقامة وتحبن وعلى الكرام وتوفير حظنا من هذه الليالي والأيام وساعاتها ولحظاتها وأنفاسها وعطيها الله النفائس فيها لأهليها يرقينا في مراقيها ويسقينا من صوفيها ويجعلنا من خواص أهليها ويسرح صدورنا ويسر أمورنا وينظمنا في سلك الحبيب وقلبنا مع أهل التقريب ويفر الحظ والنصيب ويصلح شؤوننا ما صعب شؤون الصالحين ويجزي عنا مشايخنا في دين الله وسلسلة سندنا وأخذنا إلى حبيب الله بخير الجزاء وأفضل الجزاء وأتم الجزاء ويرفع لهم درجاتهم ويجمعنا بهم في أعلى الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب يعجل بالفرج للمسلمين والغياث للمسلمين والصلاح للمسلمين ودفع الشدائد عن المسلمين والهام الرشد في كل سكون وحركة وقول وفعل وأن يعيد لنا من كل سوء حاطب علمه في الدارين في لطف وعافية النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة